بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة، ورأيت من المناسب في هذا اليوم أن أذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذلك للتوسع في الحديث عن مسألة الوكالة وأخذ الأموال عليها، والتي كثر السؤال عنها والحديث عنها، وأيضا حصل الخلط فيها كثيرا، ورأيت من المناسب أنني أذكر باختصار ما يتعلق بأحكام الوكالة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. هذا الحديث عند أبي داود، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبعض العلماء جعلوا إسناده منتقد لوجود محمد بن إسحاق، والمقصود بأن أكثر أهل العلم على تحسين هذا الحديث. هذا الحديث ذكرته هنا لأنه يتعلق بمسألة الوكالة التي أردت الحديث عنها، وقد ورد سؤال بالأمس من بعض الإخوة وفصلت فيه، لكن ما يمنع أنني أتوسع أكثر حتى يستفيد إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات. الوكالة معناها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والوكالة بإجماع أهل العلم على مشروعيتها، وقد دل على ذلك القرآن والسنة وعمل الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. فالله تعالى يقول: فابعثوا حكما، يقول جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. هذه وكالة، فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق هو الفضة. أيضا الوكالة تأتي بمعنى الحفظ، مثل ما جاء في قصة يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض. والسنة حقيقة الأحاديث كثيرة، ومن حديث جابر الذي بين أيدينا. إذن الوكالة مشروعة من حيث الأصل. والوكالة عند جماهير أهل العلم لها ثلاثة أركان: العاقدان يعني الوكيل والموكل، الوكيل والموكل أو الموكل، والمعقود عليه هو محل الوكالة، والصيغة. الصيغة يقصدون بها دائما الإجابة والقبول، يعني وكلتك قبلت أو ما يدل على القبول. وبالنسبة لشروط الوكالة، يشترط العلماء للوكالة شروطا، منها أن تكون على معلوم معين، ولذلك قالوا: لا تجوز الوكالة على مجهول، أن تكون على معلوم معين. والثاني أن يكون الوكيل والموكل جائز التصرف، أن يكون الوكيل والموكل جائز التصرف. والثالث أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة، بمعنى أن هناك بعض الأعمال سأشير إليها بإذن الله لا تدخلها النيابة ولا يجوز التوكيل فيها. والشرط الرابع أن يكون الوكيل معينا، وأيضا أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، هذه هي الشروط الوكالة. بالنسبة للأعمال التي تجوز فيها الوكالة على أقسام، القسم الأول هناك أعمال أو أفعال لا تقبل الوكالة فيها بحال من الأحوال، سواء وجد عذر أو لم يوجد عذر، مثل قضية النطق بالشهادتين، مثل قضية الإيمان، التوحيد، الصلاة مثلا، الطهارة، الغسل، ما ينوب أحد عن أحد، والصوم عن الحي القادر، أما الذي مات عليه الصيام، أما يعني مثلا صوم واجب، هذه مسألة أخرى يدخلها النيابة. لكن من كان قادرا حيا على الصوم ما يجوز أحد يصوم عن أحد، وإنما ينتقل إلى البدل اللي هو الإطعام. هناك أفعال تقبل الوكالة مطلقا، سواء وجد عذر أو لم يجد عذر، وهذه على يعني على عكس ما ذكرت قبل قليل من الأفعال التي لا تقبلها الوكالة. وهذه الأفعال التي تقبلها الوكالة هي المعاملات المالية أو الأفعال المالية المحضة، مثل توكيل شخص بتفريق الزكاة، بتفريق الصدقات، بتفريق الكفارات مثلا، بتفريق لحوم الأضاحي، بتفريق مثلا ذبح النسك مثلا، هذه كلها تدخلها النيابة ولله الحمد والمنة. عندنا قسم أفعال تقبل الوكالة بشرط العذر، أما إذا لم يوجد عذر فلا، مثل الأفعال البدنية من جهة ومالية من جهة، مثل الحج والعمرة وكذلك رمي الجمار مثلا، هذه كلها تدخلها النيابة إذا كان مثلا هناك عذر، أما إذا لم يكن عذر لا ما يجوز. عندنا أمور تتعلق بحقوق الآدميين، منها ما يقبل الوكالة ومنها ما لا يقبل الوكالة. اللي يقبل الوكالة مثلا البيع، يقول وكلتك تبيع عني، أو الشراء، وكلتك تشتري عني، أو مثلا الزراعة، عفوا مثلا المحاماة والترافع يسمون الوكالة، المحامي وكيل، هذه كلها تدخلها الوكالة في ما يتعلق بحقوق الآدميين. هناك أمور لا تقبل الوكالة ولا النيابة، وهذه هي الأمور المتعلقة بذات الشخص الفاعل، مثل ما يتعلق بالحدود والقصاص، هذه كلها لا تدخلها النيابة. طيب الآن أدخل إلى المهم، وهي قضية الوكالة على قسمين من حيث التبرع وعدم التبرع. المتأمل في الوكالة يجدها بأنها على قسمين، قسم هي من قبيل التبرعات، وقسم هي من قبيل الأجرة، يعني يأخذ عليها أجرة. عندنا قاعدة أنه تصح الوكالة بالتبرع وكذلك تصح الوكالة بالأجرة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه شخص قال لشخص وكلتك تشتري عني أو تبيع لي أو كذا، فتبرع بها، تبرع بها، ولذلك هذه وكالة مشروعة. شخص آخر قال لي شخص وكلتك تبيع لي، فقال نعم بشرط أخذ 1%، أو قال وكلتك تشتري لي، قال بشرط أنك تعطينا المبلغ الفلاني، هذا أيضا مشروع وجائز. لماذا؟ لأنها وكالة بمعنى الأجرة، فيها عمل وفيها جهد. الأمر الثاني، إذا كانت الوكالة بالتبرع فهي خدمة في الواقع يؤديها الوكيل، وهذا الوكيل لا يلزم أن يتم هذه العملية. يعني مثلا قلت لك يا شيخ إسحاق وكلتك أنك تشتري لي محمول أو سيارة، وقلت لي إن شاء الله وأنت متبرع، ثم بعد ذلك اعتذرت مثلا وقلت والله أنا ما أستطيع وكذا، هذا ليس عقد ملزم بالنسبة لك، ليس عقد ملزم. لماذا؟ لأنك متفضل ومحسن، وما على المحسنين من سبيل. النوع الثاني، إذا كانت الوكالة بأجرة، يعني أنا قلت لك اشتري لي محمول، اشتري لي سيارة، قلت لي نعم بشرط نسبة معينة، بشرط كذا، سواء عندك مكتب أو أنت بشخصك، هذا عقد لازم، بمعنى أنك لو أتيت الآن لتعزل نفسك لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن عقد الوكالة أصبح بعوض بأجرة، فلا يحل لك أن تقصر في هذا الأمر إلا بأمر تعذر به. ولذلك يجب عليك أن تمضي في هذه الوكالة وتنجزها وتأخذ حقك مما اتفقت عليه أنت وأنت والموكل. في أمر آخر يعني يشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة التبرع. الآن الناس في الواقع جرى العرف بينهم أنه إذا قال لشخص مثلا عادي ليس عنده مكتب تخليص وليس عنده مكتب محاماة وليس عنده كذا وكذا مثلا، خاصة اللي برا مثلا، يتصل بصاحبه يقول اشتري لي المحمول، اشتري لي السيارة، اشتري لي كذا، وهو نيته من باب إيش؟ المعروف، من باب يقدم خدمة، من باب تحقيق شيء من حقوق الأخوة. هذا لا يجوز للإنسان أن يتحايل فيذهب ويأخذ خصم من البائع ويقول لي والله أنا كذا حتى يأخذ هذا له. هذا لا يجوز شرعا، وهذه خيانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك لو اكتشف الشخص الذي طلب منه هذا الأمر بالمجزوم المحقق أنه يعتبر هذا نوع من الخيانة. طيب ما هو الحل؟ الحل أنك أنت إما أن تعتذر إذا كنت والله راغب في قضية النسبة، إما أن تعتذر منه لأن هذا ليس بأمر حتم ولازم، وإما أن تقول له أنا سأشتري لك بهذا المبلغ لكن ما زاد فهو لي، أو سأشتري لك بشرط أن كل المصروفات، مصروفات مثلا البترول أو الأجرة أو شيء، هذه محسوبة عليك. هذا ما في بأس، هذا شيء مما لا بأس به. ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام وكل العروة بن الجعد البارقي أن يشتري له شات، فاشترى له شات وما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وكالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عروة يشتري له شات، هذا من باب التبرع، وكله على سبيل التبرع. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث عمالا لقبض الصدقات والزكوات، ها، كان يجعل لهم جعل، يعني يفرض لهم شيء من هذه الزكاة في مقابل هذا العمل، في مقابل هذا العمل. ولذلك حقيقة توجد بعض المخالفات في هذه المسألة وقد انتشرت وللأسف الشديد، فمنها لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة ليبيعها على الموكل إلا بإخباره بذلك، وبشرط أن يملكها ملكا تاما. الآن بعض الناس مثلا، خلونا نتبسط في هذا، الآن أقول للشيخ إسحاق مثلا اشتري لي المحمول هذا، فيذهب فيشتريه لنفسه ثم يبيعه عليه، نقول هذا ما يجوز إلا بشرط أن يخبر الموكل، يقول له أنا سأشتريه وأبيعك إياه بربح، ما في بأس. وهذا قد يرضى فيها بعض الناس، لأن يقول أنا لو جيت السوق أو مثلا لو سافرت أو كذا بتحمل خسائر أكثر. وأيضا لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه، قبل أن يشتريه ويقبضه وقبضا تاما. هذه مسألة أخرى، لأن سلم قال لا تبع ما ليس عندك. الأمر آخر، لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه وبطيب نفس منه. ذكرت هذا قبل قليل فيما يتعلق بالخصم الذي يحصل عليه من البائع، يعطيه خصم، هذا ليس من حقي، هذا من حق صاحب المال. حتى لو كنت وكيل، أنت لك حق النسبة هذه أو السمسرة أو شيء من هذا القبيل. وأؤكد وأرجع إلى أن اعتبار العرف مهم جدا، لأن للعرف سلطان في الشرع، وأغلب الناس الآن على مثل هذا الأمر، وهي قضية أنهم يأخذون هذه الأموال من قبيل التبرع. هذه حقيقة باختصار وتبسيط فيما يتعلق بالوكالة التي كثر السؤال عنها وخاض الناس فيها. أسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ رامي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ رامي.
الله يحييك، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي صراحة ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هلا أنا يعني كنت على معصية قبل يعني من فترة، وربنا الحمد لله تاب علي. ف لا يعني سؤالي إنه أنا هلا عم تجيني هاي الوساوس أو المعصية، وأنا بصراحة يعني بحس بالاستمتاع وأنا بتذكرها يعني، ولكن الحمد لله إنه من وقت ما تزوجت يعني وصار لي 4 سنين مثلا، إنه الحمد لله يعني ما صار معي أو ما رجعت لها، ولكن المشكلة بالوسواس اللي بضل معي، وأنا يعني بحس صراحة إنه بستمتع بهاي الذكرى. فهل أنا أسمع هذا التفكير أو لا؟ السؤال الثاني إنه يعني عم بنسأل إنه خصوصا من زوجتي، إنه هل كان عندك مثلا عملت هيك معصية من قبل؟ فأنا صراحة بنكر من باب إنه أنا يعني الحمد لله يعني بعيد كل البعد هلا حاليا عنها، وما بديش إنه يصير في مشاكل وإلى آخره. فهل أنا كمان أؤثم وأعتبر إنه يعني في كذب وأنا أؤثم عليه أو لا؟ والسؤال الثالث ممكن بعيد شوي، كنت عم بحضر برنامج من فترة وحكى الشيخ عن آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخت، يعني زي نزلت وسحبت. فممكن بس من فضيلة الشيخ يوضح لنا القضية هاي، إنه شو هي الآية وليش سحبت وما يعني وطلع من القرآن، وجزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير. أخ رامي تسمع رد فضل الشيخ. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، بارك الله.
حياك الله فيك.
الشيخ سؤال، شخص دائما يتم في الوضوء، معتاد يعني من الصبح لغاية الليل يتم في الوضوء، وخاصة أيام البرود يتم في الظهر مثلا من عصر مغرب إشاء يصلي في وضوء واحد، هو أفضل ولا يصرف الماء ويتكرر وضوء هو أفضل؟ هذا سؤال. ثاني شيء، شخص هذا نفس الشخص يوما ما صلاة المغرب كان الناس يصلون فراح يصلي، بس هو اعتقد الوضوء ما له فسد، يعني قبل فترة هو راح حمام رجع بس ما وضع، بس معتاد انه احياله انه كان في وضوء فصلى المغرب بدون وضوء، فيريد اجابة عن كيف هذا، شو استغفار وكيف التوبة. السؤال الثالث اخير، شخص يصور الوجوه للشخص بالكاريكاتير، يحصل كل 5 دقيقة 10 دقيقة تصوير 70 درهم، وهو ارباحه اوكي، بس شخص هذا غير مسلم، بس واحد شخص مسلم صديقي كان جنبي يقول والله حبيب أنا أعرف سوى أحسن من هذا، بس يعتبر يقول حرام، فيقول أهل فلوس حرام، أنا ممكن اشتغل بهذا حتى لو حرام وصدق بها النص وخلي عندي النص، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني صور صور وجوه أي بشر صورة كامل بس يغيرها ملامه وجه مثل كاريكاتير أذن والفم وكذا. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
السؤال الأول، الله يسلمك، هل يجوز واحد راقد قران وكالة يعني برا الزوجة برا، وهذا سابقا خلاص أنا هذا الحرب خطرنا وسوف تعقد قران عني وكالة
الزوجة
موجود الرجل وجود هنا بالأمارات وهذاك يسافر برا وبيعقد قرارني وبيجي بيقول هذا حرمتك، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله يعني وكله يعني يعقد بدله.
يعقد بدله، أيوة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني أنا أسلمك، هل يجوز عند من الأولاد يعني بيصلوا الوش بس الوتر ما سويش تبع الوتر ركعت الوتر ركعت واحدة؟
كيف عبد الله؟
يعني يصلي الوتر ركعة واحدة. ما بيعني بيصلي السنة وبعد عشاء وجي بالشفع الوتر، يعني بالصبع الوتر
إن شاء الله.
أيوة
زاك.
واحد من الولادات أتمنى كي يداوم بالشارجة يومي على الخط هل هذا يقصر ولا لا؟
إن شاء الله
بصافي يعني من دبل للشارجة.
واضح إن شاء الله عبد الله. زاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله جنب هذا الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ للأسئلة. سؤال أخرامي يقول أن يعني كان على معصية ثم تاب بعد ذلك، ويقول الآن تأتيه الوساوس والتفكير بهذه المعصية، يقول أجد متعة في ذلك لكن يقول لم أرجع إليها، هل علي إثم في هذا التفكير؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتوبة شرعه الله عز وجل لعباده المذنبين وأمرهم بذلك. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك التوبة شأنها عظيم، الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتائبون أحباب الله جل وعلا. الأمر الثاني: إذا من الله جل وعلا على العبد بالتوبة فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، يجب عليه أن يشكر ربه جل وعلا عليها، وأن لا يرجع على عقبيه، وأن لا يرتد على عقبيه. فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله فلولا الله ما تبت. فالله عز وجل يسر لك التوبة. هناك من الناس من يريدون التوبة لكن الله عز وجل لم يوفقهم له، وأنت قد وفقك الله عز وجل لهذه التوبة، فاستمسك بها واحذر من وساوس الشيطان. والتوبة كما لا يخفى شروطها ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على عدم العودة إليه. العزم على عدم العودة إليه. فمن أقلع عن الذنب ولم يندم على فعله لم يتوب، ما حقق شروط التوبة. ومن تاب من الذنب ثم بدأ يستحلب ويستدعي هذا الذنب ويتذكره لأجل أن يتلذذ به، هذا على خطر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الواجب عليك أخي الفاضل أن تحذر من وساوس الشيطان، فهذه من وسوسة الشيطان ومن توهينه ومكره، يريد أن يرجعك إلى ما كنت عليه. فاستمسك بما أنت عليه من التوبة والحذر، الحذر من الانزلاق وراء خطوات الشيطان، وأحمد الله عز وجل على أن وفقك للتوبة. وأكثر من استعمال الوسائل التي تثبتك على طاعة الله وعلى التوبة، حافظ على الصلوات، الجمع والجماعات، حرص على دروس العلم وحلق الذكر، انخرط في حلقات تحفيظ القرآن، انخرط في حلقات الحديث والفقه والسيرة، عش أجواء صحية إيمانية روحانية بهذه الأعمال الطيبة، تتقزم أمامك المعصية وتحتقرها وتلفظها نفسك الطاهرة متى ما إن فعلا صدقت مع الله سبحانه وتعالى.
ذاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول: عندما يعني تسألني زوجتي هل فعلا يعني كانت وقعت في هذه المعصية من قبل، فأقول لها لا، فيقول: هل علي إثم؟ هل يعتبر من الكذب؟
الحمد لله. أولا لا يجوز للإنسان أن يكشف ستر الله عز وجل عليه، فمن وقع في ذنب ثم ستره الله عز وجل وتاب إليه لا يجوز له ويحرم عليه أن يفضح نفسه وأن يقول: أنا فعلت وفعلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين يجاهرون بالمعصية. وأيضا ما دمت أن الله تعالى قد يسر لك التوبة وسئلت من قبل الزوجة أو قبل أحد، فحاول أن تعرض وأن تقول: أنا لا أفعل هذا، وأنت تقصد بعد التوبة. ولذلك أخي الفاضل يجب عليك أن تستتر بستر الله، ولا يجوز لك أن تخبر زوجتك، وعليك أن تعرض بالكلام، يعني تقول كلام يفهم منه أنك لم تفعل هذا الشيء. والأمر الثاني رسالة إلى الزوجات، ورسالة إلى الأزواج، ورسالة إلى الناس جميعا، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. سبحان الله العظيم، بعض الناس أمره عجيب، الله عز وجل يستر على عباده وهو يطلب الفضيحة ويطلب الكشف عن هذه الأشياء، هذا أمر غاية في الخطورة. فللأسف بعض الناس ما يعين الآخرين على التوبة، ما يعين الآخرين على التوبة، فتجد مثلا المرأة بعدما دخل عليها زوجها واستقرت الحياة والزوج تاب إلى الله وأصلح الحمد لله من حاله، تبدأ تبعثر ما في القبور وتنبش ما في الصدور وتقول لها أنت فعلت قبل كذا فعلت كذا، سبحان الله العظيم، ما الفائدة من هذا؟ هذه خطوة من خطوات الشيطان لتدمير الأسرة ولتدمير البيت ولتمزيق العلاقة الأسرية. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تترك هذا الماضي. من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يذنب؟ من الذي ما وقع في شيء من هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي المقابل أيضا يقوم بعض الأزواج فيهدم بيته بنفسه لما يبدأ يستنطق الزوجة، أنت سابق فعلتي قلتي كذا، وما في داعي لهذا، يعني ما شاف امرأة صالحة طيبة الحياة مستقرة، فيؤزه الشيطان ويدفعه إلى قضية البحث عن هذه الأشياء ونبش الماضي. وهنا يبدأ الشيطان يزرع الشك بين الزوجين، ما الداعي إلى أنك تذهب إلى مثل هذه المذاهب السيئة؟ بعض الناس وللأسف حتى مع زميله وصاحبه يعني كأنه يقول حدثونا بأفعالكم السيئة، حدثونا بطاعتكم للشيطان، هذا كلام ما يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهزال ابن عمي ماعز الأسلمي، قال هل لا سترته بثوبك؟ الشريعة ما تفرح بالذنب وتأمر بالستر، تأمر بالستر. فأنا أنصح أخواتي وبناتي النساء أن يتقين الله، لأنه انتشرت وللأسف يعني ظاهرة سيئة أوصلت كثير من البيوت إلى الدمار وإلى الفرقة وكسر البيت وانهدمت الأسرة. والله تنبش الماضي وتبحث عن ما كان الزوج يفعل، طيب هذا ماضي انتهى، ماذا تستفيدين إلا خراب البيت ودمار الأسرة. كذلك بعض الأزواج وثق بدين هذه المرأة وبأخلاقها وخطبها، طيب ما لاحظت عليه شيء، لماذا هذا السؤال؟ هذا من الشيطان، من وسوسة الشيطان. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن لا يفرحوا بالذنوب وأن لا ينشروها، ومن تاب تاب الله عليه. فالله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أذكر في هذا السياق قصة ذكرت عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي فلم يسقى، فأخبره الله عز وجل أن أحد الرجال الذين معك من بني إسرائيل مذنب، وكان الناس إذا خرجوا للاستسقاء تابوا إلى الله. فقال موسى عليه الصلاة والسلام من المذنب منكم؟ لم نسقى. فما قام أحد، فهذا الرجل وضع رأسه في جيبه، يعني في فتحة الصدر من ردائه، فتاب إلى الله بينه وبين الله، ما أحد يدري ولا أحد يشعر به. فلم يقم، فاستسقى موسى فسقوا. فقال موسى يا رب من هذا الرجل الذي تاب؟ قال يا موسى سترته وتريد أن تفضحه. فالله عز وجل ستر عليه وسقاهم. ولذلك يجب على الناس أن يهتموا بهذا الأمر، مسألة الستر وعدم العبث بمثل هذه المسائل الحساسة في الحياة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل في القرآن آية نزلت ثم نسخت؟
الحمد لله أخي الفاضل، عندنا مسألة النسخ هذه مسألة معروفة في كتب أصول الفقه، النسخ، والنسخ الله عز وجل ذكره في القرآن، قال جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية، قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ على أنواع، والنسخ هو الرفع والإزالة، فقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وقد ينسخ اللفظ والحكم، اللفظ والحكم. فمثلا في القرآن وفي السنة نصوص كثيرة جاءت نسخت، فنسخ اللفظ وبقاء الحكم مثل ما ورد في آية الرجم بالنسبة للمحصن المحصن والمحصنة، قال جاء في عند البيهقي وغيره الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت لكن بقي الحكم، قال عمر بن الخطاب كانت هذه الآية مما نقرأها من القرآن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وأنا أرجم. نسخ الحكم وبقاء اللفظ كثير في القرآن، منها مثلا آية المصابرة، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فنسخ الله عز وجل هذه الآية بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فبقيت الآيات تتلى، لكن نسخ الحكم الأول هو أن يصبر 20 من المسلمين أمام 200 من غير المسلمين، ثم نسخ الله عز وجل ذلك، قال قد لما علم في الناس الضعف. هناك نسخ لللفظ والحكم، لللفظ والحكم، وهذه جاء في مسلم من حديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت كان فيما يتلى من القرآن 10 ركعات يحرمنا،
10 رضعات،
عفوا 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات وكنا فيما يتلى من القرآن، فنسخت الآية التي نزلت ب10 رضعات 10 رضعات، وذهب اللفظ وذهب الحكم، وبقي 5 آيات أيضا نسخت لكن بقي الحكم، عفوا هذا مما بقي فيه الحكم، هناك آيات كثيرة جاء فيها نسخ اللفظ والحكم. هذه مسألة موجودة بارك الله فيك في الشريعة، وهي موجودة في جميع الأديان السابقة، أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول شخص دائما على وضوء، فيقول يبقى من الظهر إلى صلاة العشاء على وضوء واحد، فيقول هل هذا العمل أفضل أو أنه يجدد الوضوء لكل صلاة أفضل؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يجدد الوضوء لكل صلاة، هذا هو الأفضل، وإذا صلى الصلوات الخمس أو بعض الصلوات بوضوء واحد فهو صحيح ولله الحمد، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، فصلى مرة الصلوات الخمس بوضوء واحد، لكن الأفضل والأكمل أن يتوضأ لكل صلاة، إلا إذا كان الماء عنده شحيح وقليل أو كان الجو باردا مثلا، فالأفضلية هنا على باعتبار الحال، يعني إذا كان يتأذى أو يتضرر أو يذهب الماء الذي مثلا الماء القليل الذي عنده فيصلي صلاتين أو ثلاثة بوضوء واحد.
أيضا فالشيخ يقول إذا صلى المغرب ويقول ظانا أنه على وضوء، بعد ذلك تبين أنه قد انتقض وضوءه قبل الصلاة.
الحمد لله، إذا صلى الإنسان الفرض ثم بعد ذلك تذكر بأنه لم يكن متوضئا فلم تصح صلاته، والواجب عليه أن يتوضأ مباشرة ثم يعيد هذه الصلاة، فإذا كان في الوقت فهي أداء، وإذا كان بعد خروج الوقت فهي قضاء.
أيضا فضل الشيخ يقول الشخص يصور يعني الوجوه كما يقول كاريكاتير، فيقول ما يأخذ مبلغ معين في الساعة أو لكل عمل، فإن يقول تصدق بنصف الأجر، يعني يأخذ مثلا 100 درهم يتصدق ب50 درهم ويأخذ 50 حتى لا يكون حراما، يقول إن هذا العمل غير جائز، تصدق بجزء من المبلغ، هل يكون يعني هذا العمل حلال؟
الحمد لله، هذه المسألة راجعة إلى حكم هذا العمل الذي يقوم به، فإذا كان العمل الذي يقوم به حلالا جاز ذلك، وإذا كان العمل الذي يقوم به مشتبها يعني محل خلاف أيضا يجوز له ذلك، وأما إذا كان العمل محرما وهذا التحريم مجمع عليه فهذا لا يجوز والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يجوز التصدق بالحرام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. فضيلة الشيخ السؤال أبو عبد الله يقول شخص في بلد آخر ووكل زميل أو صديق أو أحد من أقاربه أن يتزوج له امرأة، أو فلانة تزوج لي فلانة، فيقول هل تصح هذه الوكالة؟
الحمد لله، نعم، هذه من الوكالة الجائزة، فإذا أراد شخص مثلا أن يتزوج امرأة وبينه وبينها مسافات أو لا بد من السفر، فيجوز أن يرسل وكالة شرعية يخرجها من المحكمة أو من الجهة المختصة ويبعثها إلى شخص يقول وكلتك بتزويج فلانة، فينوب عنه هذا الوكيل، ينوب عن الزوج، فيحضر العقد بحضور الولي، ولي المرأة، والشهود أيضا، وأيضا يتفقان على المهر، فهذا مشروع ولله الحمد. فيجوز الوكالة بالزواج، ويجوز الوكالة أيضا بالطلاق، حتى لو أراد أن يوكل بالطلاق هذا جائز ومشروع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم من بعد صلاة العشاء لا يصلي إلا ركعة واحدة، ركعة الوتر.
الحمد لله يجوز ذلك، هذا مذهب ابن عباس ومذهب معاوية رضي الله عنهما، مذهب جمع من السلف، على أن أقل الوتر ركعة، فإذا صلى العشاء ثم أتى بركعة هذا تسمى الوتر، هذا أقل الوتر، أقل الوتر، فمن حيث المشروعية جائز ولله الحمد والمنة، لكن من حيث الثواب والأجر لا فرق. فأفضل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، يصلي 11 ركعة. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول إذا كان الشخص يقول ابنه يعمل في الشارقة ويسكن في دبا، فيقول يوميا يذهب ويعود، هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله ما دام أنه في الخط والطريق يجوز لأنه مسافر، أما إذا وصل إلى بيته أو يصل إلى العمل فلا، هذه إقامة ثانية تعتبر له، الذي يذهب يوميا بمثل هذه الطريقة العمل الذي قصده هذا إقامة ثانية، لكن إذا شرع في السفر في الطريق جاز له القصر والجمع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا دائم المزاج مع والدته، أيضا تمزح معنا أنا وأخوتي سواء بالكلام أو الفعل، ويقول الجميع يفرح، هل هناك مانع شرعي للمزاح مع الأم؟
الحمد لله، هذا بالعكس، هذا نوع من الأنواع الطيبة ومن التربية ومن الأشياء التي تدعو إليها الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح نساءه ويمزحن معه ويمزحنها مع بعض، كان يمازح أصحابه. أهم شيء أن يكون المزاح مؤطر بالضوابط الشرعية، منها الصدق بأن لا يكذب الإنسان في المزاح، ومنها عدم استعمال العنف، لأن من الناس من يستعمل العنف الجسدي في المزاح، هذا ما يجوز، محرم. ومنها عدم الترويع، عدم التخويف والترويع، فمن الناس من يمزح مزاحا يروع فيه الآخرين ويخوفهم. ومنها ألا يغلب، بمعنى يكون المزاح هو الغالب، لا، المزاح مثل الملح للطعام، مثل الملح للطعام ومثل السكر للشاي مثلا، ما يكون عادة حيث يعرف فيه الإنسان، لا، الجد هو الذي يغلب، لكن المزاح يحتاج الناس فيه للترويح النفس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يعني شخص يتزوج بدون عقد الزواج أو من غير شروط؟
الحمد لله، الزواج الذي يعني توفرت أركانه، الزواج الشرعي هو الذي توفرت أركانه من الزوجين، الزوجان الخاليان من الموانع ورضاهما ووجود الولي، وجود الولي. من العلماء من يشترط الشهود، بعضهم يقول يكفي الإشهار، والمهر واجب من الواجبات. فإذا اكتملت هذه الأركان تم العقد الشرعي، لكن ما يصلح أنه يدخل عليها إلا بعد أن يسجل هذا العقد، لأن أحوال الناس ترتبت الآن، ولذلك الآن لو رجل يدخل على امرأة بمثل هذه الصورة فإنه يساء بها الظن، يساء بها الظن، فلا بد من تسجيل العقد النكاح عن طريق المحكمة أو المأذون الشرعي. والدولة الآن تعاقب كل من يتزوج خارج إطار المحكمة أو خارج إطار النظام الموجود. لماذا؟ لأن هذا ترك هذا فيه مفاسد كثيرة تعود بالضرر على الناس أفرادا وجماعات وعلى المجتمع، وفيها إشكالات وضياع حقوق، ويعني دخول أهل الشر مداخل سيئة، فلذلك يتنبه الأخ هذا السائل ولا يقدم إلا بعد أن يراجع المحكمة في هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ما معنا أخ مؤمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مؤمن.
الله يخليك. لو سمحت عندي سؤال فضلت الشيخ بخصوص القصر في الصلاة. لو أنا مثلا أنا مقيم هنا مثلا في الدولة وبسافر أجازة بلدي، فلو الإقامة مثلا أكثر من 3 أيام مثلا أسبوعين أو أسبوع أيا كان، هل يجوز أن أقصر في الصلاة في مكان بلدي يعني لما بسافر أجازة؟ وهل لو لا يجوز، هل مثلا لو موضوع محدود بثلاث أيام أو أيا كان 15 يوم أي عدد الأيام ده، هل يجوز مثلا أنا أول 3 أيام أنا أقصر في الصلاة وبعد كده أصلي أتم في الصلاة، ولا إيه وجه موضوع القصر إن شاء الله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مؤمن، حياك الله. نعم، الشيخ يقول إذا كان مقيم هنا في الدولة وفي الإجازة يذهب إلى بلده، إذا جلس يقول أكثر من 3 أيام، فهل يجوز له مثلا يقول أسبوع وأسبوعين أو أكثر؟ إذا جلس هناك هل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة؟
الحمد لله أخي الفاضل، بمجرد رجوعك إلى بلدك ووضع قدمك عند أول يعني أول نزولك إلى البلد خلاص أصبحت مقيما، ولا يجوز لك أن تترخص برخص السفر، لا يجوز لك أن تترخص برخص السفر ما دمت أنك رجعت إلى بيتك وإلى بلدك. قضية أنه 3 أيام أو 4 أو أكثر أو أقل، هذا لمن سافر إلى غير بلده، سافر إلى غير بلده، إلا إذا كنت أنت سافرت إلى دولتك لكن إلى غير البلدة التي فيها بيتك. يعني أفترض مثلا الآن بيتك مثلا في الإسكندرية وأنت نزلت القاهرة، نعم يجوز لك تقصر وتجمع ولا يشترط 4 أيام على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا رحت إسكندرية وبيتك في الإسكندرية وصلت، بمجرد أن تصل المطار خلاص أصبحت مقيما، رجعت إلى بلدك ولا يحل لك الترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هو علاج ضيق الصدر؟
الحمد لله، علاج ضيق الصدر أولا التوحيد والإيمان، التوحيد والإيمان. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. الأمر الثاني التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى والتأمل فيها، وأيضا سؤال الله عز وجل بأسمائه: يا كريم يا جواد يا غني يا عزيز يا ستير يا حكيم يا قدير، والقراءة في هذا وبيان آثار أسماء الله عز وجل في الأنفس والآفاق. الأمر الثاني إقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات. الأمر الآخر أن يعيش الإنسان للآخرين، وذلك بمساعدة المكروبين وبإعانة الذين يحتاجون إلى العون من المحتاجين. الأمر الآخر أن يكون للإنسان خبيئة بينه وبين ربه عز وجل، وهي عبادة لا يطلع عليها أحد. أيضا أؤكد على قضية مساعدة المحتاجين خاصة الأيتام والأرامل، فقد شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحشة في صدره فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أيضا العلم الشرعي سبب من أسباب لين القلوب وانشراح الصدور ولين العريك وطمأنينة البال وراحته. فيطلب الإنسان العلم ويقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر مجالس الذكر وحلق العلم. وأيضا كثرة الدعاء، يدعو الله عز وجل بشرح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال، ويتعلق بالله عز وجل خاصة الأوقات التي مظنة الإجابة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: هل عقد الزواج إذا لم يوثق في المحكمة، إذا كان في دولة يقول غير مسلمة والزوجة كتابية، وكان الزواج سواء كان يقول بنية الطلاق أو ليس بنية الطلاق، هل هو جائز؟
على العموم لا عذر لأحد الآن. بالنسبة لمن تزوج في دولة أخرى امرأة غير مسلمة مثلا، يراجع سفارة بلده ولا يجوز له أن يتلاعب بمثل هذا. وقضية النكاح بنية الطلاق هذا لعب الذي أفتى به العلماء، ليس هذه الصورة الآن الموجودة عند الناس الذين يمارسونها بشكل فاضح. هذا لعب واستهتار بأعراض الناس. الذي يتزوج يوثق هذا، يروح للسفارة سفارة بلده وما يقصرون يوثقون له العقد. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.